بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا انتهينا في الدرس الماضي في جامع بيان العلم في باب ما جاء في ذم القول في دين الله تعالى بالرأي والظن والقياس على غير أصل، ثم ذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله بابا في حكم القول، قول العلماء بعضهم في بعض. قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض، والمراد أي ما جاء عنهم من الجرح لبعضهم البعض، ومتى يقبل ومتى لا يقبل وما هي ضوابط ذلك. فذكر بابا واسعا وذكر فيه آثارا كثيرة تبين هذا الباب. قال: حدثنا سعيد بن نصر قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال: حدثنا ابن وضاح قال: حدثنا موسى ابن معاوية قال: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن حرب ابن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني يعيش ابن الوليد أن مولى للزبير بن العوام حدثه عن الزبير ابن العوام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. البغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم؟ أفشوا السلام بينكم. هذا الحديث أخرجه أحمد أيضا والترمذي وغيرهم، ومدار طرقه على يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد، وفي إسناده مولى الزبير مجهول، ولكن هذا الحديث حسن بشواهده. فأوله: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، له شاهد عن أبي هريرة عند الحاكم ونحوه، عند الحاكم وغيره. وقوله هي البغضاء هي الحالقة، لا قل تحلق الشعر إلى آخره، شاهد عن أبي الدرداء عند أبي داود سند صحيح، وفساد ذات البين الحالقة. وآخره: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، شاهد عن أبي هريرة في صحيح مسلم. فهذا الحديث حسن بشواهده، ولذا حسنه الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. دب إليكم أي دخل عليكم ووصل إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. ومراده بذكر هذا الحديث في أول هذا الباب أي أن الإنسان قد يحمل الحسد في كلامه في أخيه وإن كان من أهل العلم، قد يطرأ إليه الحسد، قد يطرأ عليه البغضاء فيقدح فيه ويتكلم فيه بدافع الحسد، والحسد معصية كبيرة من كبائر الذنوب، وصاحب العلم ليس معصوما من المعاصي، أي أن هذا الأمر قد يحصل، وسيأتي يذكر ضوابط لذلك، وليس هذا على إطلاق، يعني أن كل من تكلم في أحد فهو حاسد، فإن أئمة العلم وأئمة الدين تكلموا بدافع الدين، تكلموا في من هم أفضل منه وأعلى درجة وأرفع رتبة، لا يمكن أن يحصل منهم حسد له، لكن هذا الأمر قد يقع. قال: وحدثنا أحمد بن محمد ابن أحمد قال: حدثنا وهب ابن مسرة قال: حدثنا ابن وضاح قال: حدثني أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثني يزيد بن هارون عن شيبان وهشام عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد عن مولى للزبير
هو مجهول
عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء فذكر الحديث وحدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا موسى ابن خلف العمي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن يعيش مولى للزبير
الصواب ما جاء في الإسناد الأول عن يعيش بن الوليد عن مولى للزبير وهذا في صدق
عن يعيش مولى للزبير عن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء وهي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم بما يثبت ذلك لكم أفشوا السلام بينكم وحدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز فذكر بإسناده سواء
والحاصل أن هذا الحديث حسن بشواهده
قال حدثنا أبو القاسم خلف ابن القاسم قال حدثنا أبو علي سعيد بن عثمان ابن السكن قال حدثنا الحسين ابن محمد الرافقي
ومن عنده الحسن فهو خطأ الصواب الحسين الرافقي وحاله هذا الحسين ابن محمد الرافقي متهم بالكذب بعضهم قال فيه كذاب كما في لسان الميزان هذا الأثر شرير الضعف الذي سيأتي
قال حدثني عبد الرحمن ابن سلام قال حدثنا بشر بن زادان أو قال حدثنا بشير بن زادان عن الحسن بن السكن عن داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال استمعوا علم العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض فوالذي نفسي بيده لهم أشد تغايرا من التيوس في زروبها
وهذا الأثر شديد الضعف موضوع وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ وهو أيضا موضوع ذكر ابن الجوزي في الموضوعات
وحدثنا أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا الحسن الحسين بن علي الرافقي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا بشير بن زادان عن الحسن بن السكن عن داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال استمعوا فذكره حرفا بحرف إلى آخره
سبق أن طريقه شديد الضعف حسين بن علي الرافقي كذاب
وروى مقاتل بن حيان وعطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خذوا العلم حيث وجدتم ولا تقبلوا قول الفقهاء بعضهم على بعض فإنهم يتغايرون تغاير التيوس في الزريبة
وهذا معلق لم يذكر ابن عبد البر إسناده إنما علقه عن مقاتل بن حيان
قال حدثني أحمد بن القاسم قال حدثنا محمد بن عيسى حدثنا علي بن عبد العزيز حاء وحدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا أحمد بن دحيم قال حدثنا أبو عيسى أحمد بن محمود قال حدثنا أحمد بن علي الوراق قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن أبي جعفر
الحسن بن أبي جعفر ضعيف الحسن بن أبي جعفر الجفري من رجال التقريب ضعيف
قال سمعت مالك بن دينار يقول يؤخذ بقول العلماء والقراء في كل شيء إلا قول بعضهم في بعض فلهم أشد تحاسدا من التيوس تنصب لهم الشاة الضارب فينبها هذا منها هنا وهذا منها هنا. وقال سعيد في حديثه: فإني وجدتهم أشد تحاسدا من التيوس بعضها على بعض.
وهذا ضعيف، وهذا الآثر سيأتي بيانه أن ليس على إطلاقه، فهذه الآثار لم تصح عنهم. ومن كلام العلماء بعضهم في بعض ما يظهر عليه النور وما فيه البينات والدلائل والحق، فهذا مقبول. ومنه ما يكون بدافع الحسد والتباغض وليس لقائله بين فيه، فهذا مردود. وينظر في كلام العالم إذا تكلم في إنسان ودلل على كلامه بما فيه، فينظر فيه هل هو مطابق للواقع فيما قاله في فلان، وهل قال فيه بحق، فهذا مقبول، وهو من قبول خبر الثقة. والله تعالى أمرنا بالتثبت في خبر الفاسق، وأما العدل الثقة فمفهوم الآية أننا نقبله. وأما إن كان مخالفا لواقع الشخص الذي تكلم فيه وقال فيه ما ليس فيه، فهذا لا يقبل ممن قاله. فلا يقال لا يقبل كلامهم على الإطلاق، فإن هذا خلاف طريقة أهل العلم، فأهل العلم قبلوا كلام بعض العلماء في بعض، ولا تزال كتب الجرح والتعديل مليئة بكلام بعض العلماء في بعض. كم ضعف من رواة، وكم رموا بالبدعة، وكم حذر من أناس وقبله أهل العلم وساروا عليه، وكم حصل من كلام في بعض أهل العلم لم يقبله أهل العلم، إما يقوله في ساعة غضب كما سيمثل ابن عبد البر، وإما يقوله بدافع الحسد، وإما يقوله بدافع البغضاء. فلا يقال إن كلام العالم في عالم آخر مقبول مطلقا، ولا يقال مردود مطلقا. فالقول بأنه مقبول مطلقا خطأ، لأنه بشر يصيب ويخطئ. والقول بأنه مردود مطلقا خطأ، لا سيما أهل العلم والتقوى والورع والصلاح، فإنهم لا يقولون إلا ما يرونه دينا يقربهم إلى الله تعالى. كم تكلم الإمام أحمد في رواه، كم تكلم البخاري كتابه التاريخ مليء، كم تكلم الرازيان أبو حاتم وأبو زرعة، كم تكلم ابن معين، وقبل العلماء أقوالهم، وبعض الأقوال عن بعض العلماء لم تقبل، وإن كان عالما ورعا ثقة، لكن قد يلتبس عليه أمر فيقول كلمة بهذا الدافع، كما جاء عن شعبة رحمه الله أنه رد حديث المنهال بن عمرو بل تركه، فسئل عن ذلك قال: سمعت من بيته صوت مزمار. والمنهال بن عمرو ثقة عند أهل العلم، وهذا ليس سببا قادحا فيه، فهذا المزمار قد يكون من بعض ولده، من بعض أهله الله، وليس منه، وهو عالم ثقة موثق عند أهل العلم من هال بن عمرو. قال مالك ابن أنس ابن إسحاق إنه دجال كذاب، قالها في موضع معين لما قيل له إن محمد بن إسحاق بن يسار يقول ما هو علم مالك، أنا أعلم به منه أو نحو ذلك، فقال مالك ما يقول هذا الكذاب أو هذا الدجال. وباتفاق العلماء ليس ابن إسحاق كذابا، وإنما هذه كلمة قالها مالك في ساعة غضب لم يأخذها العلماء عنه، بل كثير من العلماء لم يقبلوا كلمة أبي داود في ولده أبو بكر بن أبي داود عالم، أبوه قال ولدي يكذب، فحمل العلماء أنه كان يكذب في صباه أو يكذب في حديث آخر ليس في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أو عاب عليه كلمة فيما سبق. وبالمقابل كما سبق
قبل الأئمة والعلماء أقوال كثير من أئمة الجرح والتعديل ونقلوها في كتبهم وتداولوها، فنستطيع نقول بهذا إن القول بأن كلام العلماء بعضهم في بعض لا يقبل، هذا القول خاطئ مخالف لسير أهل العلم من زمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يومنا. والقول بأنه مقبول مطلقا أيضا خطأ، لأن هذا العالم مهما بلغت مرتبته فهو بشر يصيب ويخطئ، ليس بمعصوم حتى نقول إن كل كلامه مقبول. هذا تنبيه على هذه الآثار التي هي آثار ضعيفة لم تصح، التي فيها هذا التعميم أنه لا يقبل كلام العلماء بعض في بعض. قال حدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثني الوليد بن شجاع قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن عياش عن يزيد بن قوذر عن كعب قال قال موسى عليه السلام يا رب أي عبادك أعلم؟ قال عالم غرثان من العلم. الغرثان هو بمعنى الجائع الذي لا يشبع من الشيء، أي عالم غرثان من العلم أي لا يشبع من العلم، هذا هو أعلم الناس. ويوشك أن تروا جهال الناس يتباهون بالعلم ويتغايرون عليه كما تتغاير النساء على الرجال، فذاك حظهم منه. عبد الله بن عياش فيه ضعف، ويزيد بن قوذر أيضا فيه ضعف، ولكن قد سبق معنا أن هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا أنه سئل من أعلم الناس قال عالم غرثان من العلم، هذا أعلم الناس. قال حدثنا عبد الرحمن ابن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داور قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم قال سمعت أبي يقول، وهذا إسناد حسن عن أبي حازم، قال سمعت أبي يقول العلماء كانوا فيما مضى من الزمان إذا لقي العالم من هو فوقه في العلم كان ذلك يوم غنيمة، وإذا لقي من هو مثله ذاكره، وإذا لقي من هو دونه لم يزه عليه أو لم يزه عليه لا يتفاخر عليه زه التفاخر، حتى كان هذا الزمان فصار الرجل يعيب من هو فوقه ابتغاء أن ينقطع منه حتى يرى الناس أنه ليس به حاجة إليه، ولا يذاكر من هو مثله ويزهى على من هو دونه، فهلك الناس. والإسناد حسن. قال أبو عمر رحمه الله هذا باب قد غلط فيه كثير من الناس وظلت به نابتة جاهلة. نابتة أي فرقة نبتت، فرقة نشأت، وظلت به نابتة جاهلة لا تدري ما عليها في ذلك. والصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته وثبتت في العلم أمانته وبانت ثقته وعنايته بالعلم لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحه أو في جرحته ببينة عادلة تصح بها جرحته على طريق الشهادات والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة لذلك بما يوجب تصديقه فيما قاله. وهذا لا بد منه، أن من ثبتت في العلم صحت عدالته وثبتت أمانته وبانت ثقته وعنايته بالعلم لا بد في قول من يجرحه من بينة يبينها حتى يثبت أنه بخلاف ما اشتهر به وخلاف ما عرف به بين الناس لبراءته من الغل والحسد والعداوة والمنافسة وسلامته من ذلك كله، أن يبين شيئا في جرحه يوضح لسامع أنه لم يحمله على ذلك حسد ولا غل ولا منافسة، بل يبين أنه ما حمله على ذلك إلا تقوى الله جل وعلا إلا الحرص على سلامة الدين. قال: فذلك كله يوجب قبول قوله من جهة الفقه والنظر. إذا بين ذلك فهذا يوجب قبول قوله، فليس هناك مبرر لرد قوله مع هذا البيان، بين حجته وأوضح السبب الذي حمله على ذلك، وأنه لم يحمله على ذلك غل ولا حسد ولا منافسة ولا عداوة، وإنما هو لأجل الدين، فهذا يوجب قبول قوله. وهذا كلام جيد، أنه لا مبرر حينئذ لرد قوله، وهذا الذي سار عليه السلف. قال: وأما من لم تثبت إمامته ولا عرفت عدالته ولا صحت لعدم الحفظ والإتقان روايته، فإنه ينظر فيه إلى ما اتفق أهل العلم عليه، ويجتهد في قبول ما جاء به على حسب ما يؤدي النظر إليه. أي هذا في باب الرواية، ينظر حديثه الذي رواه ويسبر حديثه، هل وافق فيه أهل العلم أو خالفهم فيه؟ فإن وافق أهل العلم الثقات المحدثين فهذا دليل على ثقته وأمانته. قال: والدليل على أنه لا يقبل في من اتخذه جمهور من جماهير المسلمين إماما في الدين قول أحد من الطاعنين، أن السلف رضوان الله عليهم قد سبق من بعضهم في بعض كلام كثير، منه في حال الغضب، ومنه ما حمل عليه الحسد، كما قال ابن عباس ومالك بن دينار وأبو حازم. سبق أن أثر ابن عباس ومالك بن دينار ضعيفان. ومنه على جهة التأويل مما لا يلزم المقول فيه ما قاله القائل فيه، أي يتأول كلامه على معنى وهو غير لازم له. وقد حمل بعضهم على بعض بالسيف تأويلا واجتهادا لا يلزم تقليدهم في شيء منه دون برهان ولا حجة توجبه. أن يقول قد وصل أن حمل بعضهم على بعض بالسيف، ليس مجرد كلام، لأن الإنسان مهما بلغ من غير الأنبياء ليس بمعصوم، معرض للخطأ. ونحن نورد في هذا الباب من قول الأئمة الجلة الثقات السادة بعضهم في بعض مما لا يجب أن يلتفت فيهم إليه، أن يذكر أقوالا لبعض الأئمة في بعض لم يأخذ بها العلماء ولم يعتدوا بها، لأن الحامل عليها أحد الأمور الثلاثة التي سبقت: إما كلام في حال غضب، وإما كلام حمل عليه الحسد، وإما كلام بتأويل لا يلزم المقول في ذلك التأويل. قال: مما لا يجب أن يلتفت فيهم إليه ولا يعرج عليه، وما يوضح لك صحة ما ذكرنا، وبالله التوفيق. حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر ابن عياش عن مغيرة عن حماد بن أبي سليمان، وهو في الحديث منهم من يحسن له حسن الحديث، وفي الفقه من أهل الرأي، ففي الفقه فقهه ليس بقوي، هو شيخ أبي حنيفة، أبو حنيفة تعلم على يده، وفي الحديث حسن. انظر تكلم في من هو أجل منه فقها وثقة. قال عن مغيرة عن حماد أنه ذكر أهل الحجاز، علماء مكة والمدينة، ويريد علماء مكة، عطاء وطاووس ومجاهر كما سيأتي، فقال: قد سألتهم فلم يكن عندهم شيء، لم يكن عندهم علم، والله لصبيانكم، أي يخاطب أهل الكوفة، والله لصبيانكم أعلم منهم، بل صبيان صبيانكم. وحدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل ابن العباس الخفاف قال حدثنا محمد بن جرير بن يزيد قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا جعفر ابن عبد الحميد. إسناد هذا شديد الضعف، محمد بن حميد الرازي متهم بالكذب، ولكن صح هذا الإسناد من غير هذا الطريق كما سيأتي له عدة طرق. قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة قال قدم علينا حماد بن أبي سليمان من مكة فأتينا لنسلم عليه فقال لنا احمدوا الله يا أهل الكوفة فإني لقيت عطاء وطاووسا ومجاهدا فلصبيانكم وصبيان صبيانكم أعلم منهم. قال حدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا جرير عن مغيرة قال قال حماد لقيت عطاء وطاووسا ومجاهدا فصبيانكم أعلم منهم بل صبيان صبيانكم. قال مغيرة هذا بغي منه، أي هذا الكلام بغي من حماد بن أبي سليمان. وأين حماد بن أبي سليمان إلى هؤلاء الأئمة؟ فهم ثقات في الحديث، أئمة في الفقه، أئمة في التفسير، لا يساويهم ولا يدانيهم حماد، ومع ذلك تكلم فيهم فلم يقبل العلماء كلامه، إنه كلام بغير حق بغير برهان بغير بينة أن صبيان أهل الكوفة أعلم من هؤلاء الثلاثة الأئمة الجبال. قال أبو عمر صدق مغيرة أن هذا بغي من حماد. وقد كان أبو حنيفة وهو أقعد الناس بحماد، أي ألزمهم له، يفضل عطاء عليه. تلامذة حماد كانوا يفضلون عطاء بن أبي رباح على حماد. وذكر عمر بن شبه قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال سمعت أبا حنيفة يقول ما رأيت أفضل من عطاء بن أبي رباح. وحكى أبو يحيى الحماني أنه سمع أبا حنيفة يقوله في يحيى يقوله في عطاء. وقد روي عن أبي حنيفة أنه قيل له ما لك لا تروي عن عطاء؟ قال لأني رأيته يفتي بالمتعة. وقيل ما لك لا تروي عن نافع؟ قال رأيته يفتي بإتيان النساء في أعجازهن فتركته. أخبرنا حكم ابن منذر قال أخبرنا أبو يوسف أو أخبرنا يوسف بن أحمد قال حدثنا أبو رجاء محمد بن حماد المقرئ قال حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلر قال سمعت أبا حنيفة يقول ما رأيت أفضل من عطاء بن أبي رباح. وحدثنا حكم ابن منذر قال حدثنا يوسف بن أحمد قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن خدان الفقيه العبد الصالح، في بعض النسخ خلاف هذا، خدان عندنا، في بعضها خدام في بعضها خيران. قال حدثنا شعيب بن أيوب الصيرفي سنة 66 و200 قال سمعت أبا يحيى الحماني يقول سمعت أبا حنيفة يقول ما رأيت أحدا أفضل من عطاء بن أبي رباح ولا رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي. حاصل هذا أن كلام حماد بن أبي سليمان هذا لم يقبله العلماء، مع أن حماد في نفسه عالم صدوق فقيه مشهور، ولكن كلامه هذا لما كان بغير حق بغير بينة يوضحها إنما هو كلام بغي كما قال مغيرة لم يقبل منه، بل تلامذة حماد كانوا يفضلون عطاء عليه. قال حدثنا خلف بن أحمد قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا ابن أبي مريم، وهو نوح بن أبي مريم يقال له نوح الجامع، كذا ذكره في الحاشية المحقق، وهذا محتمل، ومحتمل أنه سعيد بن أبي مريم، فإن نوح بن أبي مريم الوضاع طبقته أعلى يحتاج إلى نظر، هو روى عنه شعبة نوح بن أبي مريم أعلى من هذه الطبقة. قال حدثنا نعيم بن حماد الخزاعي ضعيف قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن للزهري لو جلست للناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقية عمرك، قال فقال رجل للزهري أما إنه ما يشتهي أن يراك، فقال الزهري أما إنه لا ينبغي أن أفعل ذلك حتى أكون زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. وروينا عن ابن شهاب أنه قيل له تركت المدينة ولزمت شغبة وأداما، شغبة وأدام موضعين بعض الوديان في مكة، وتركت العلماء بالمدينة يتامى، فقال أفسدها علينا العبدان ربيعة وأبو الزناد عن هذه معلقة ليست موصولة، لأن الشاهد أن العلماء لو صح هذا لم يأخذوا بكلام الزهري هذا في ربيعة وأبي الزناد. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا أخبرنا محمد بن جرير قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثني عبد الله بن يوسف عن إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن إسحاق بن أبي طلحة عن إسحاق بن طلحة بن أشعث قال بعثني عمر بن عبد العزيز إلى العراق فقال أقرئهم ولا تستقرئهم، وحدثهم ولا تسمع منهم، وعلمهم ولا تتعلم منهم. إسماعيل بن عياش ضعيف إلا في روايته عن أهل بلد الشامين وهذه ليست منها. يحيى بن سعيد مدني أنصاري. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث حدثنا محمود بن خالد قال أخبرنا الوليد قال سمعت الأوزاعي يقول كانوا يستحبون أن يتحدثوا بأحاديث فضائل أهل البيت ليردوا أهل الشام عما كانوا يأخذون فيه. سنده حسن. الشاهد أنه قد تكلم بعضهم في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يقبل كلامهم. قال وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري، وهذا سند صحيح. قال ما رأيت قوما أنقض لعرى الإسلام من أهل مكة ولا رأيت قوما أشبه بالنصارى من السبئية. قال أحمد بن يونس يعني الرافضة. الشاهد منه ما رأيت قوما أنقض لعرى الإسلام من أهل مكة. وسيأتي يبين ابن عبد البر ماذا أراد الزهري، أي بعض الأقوال التي كان يقول بها أهل مكة علماء مكة كابن جريج ومن قبله، فحمل عليهم الزهري بهذه الكلمة. قال أبو عمر رحمه الله فهذا حماد بن أبي سليمان وهو فقيه الكوفة بعد النخعي القائم بفتواها، وهو معلم أبي حنيفة، وهو الذي قال فيه إبراهيم النخعي حين قيل له من نسأل بعدك قال حماد، وقعد مقعده بعده يقول في عطاء وطاووس ومجاهد وهم عند الجميع أرضى منه، أرضى من حماد، وأعلم بكتاب الله وسنة رسوله، وأرضى منه حالا عند الناس وفوقه في كل حال، أي سواء في جانب الفقه في جانب الحديث في جانب التفسير في كل حال هم فوقه، لأنهم لم ينسب واحد منهم إلى الإرجاء، وقد نسب إليه حماد هذا وعيب به وعنه أخذه أبو حنيفة والله أعلم. وهذا ابن شهاب قد أطلق على أهل مكة في زمانه أنهم ينقضون عرى الإسلام ما استثنى منهم أحدا، وفيهم من قلة العلماء من لا خفاء بجلالته في الدين، وأظن ذلك والله أعلم لما روي عنهم في الصرف ومتعة النساء، أي كانوا يبيحون بعض المسائل في الصرف التي فيها ربا، وجاء عن بعضهم إباحة المتعة كابن جريج. أيوة مع ذلك يقول لم يقبل العلماء كلامهم هذا. قال رحمه الله وذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا نعيم بن حماد الخزاعي ضعيف قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش قال كنت عند الشعبي فذكر إبراهيم فقال ذاك رجل يختلف إلينا ليلا ويحدث الناس نهارا. إبراهيم النخعي يختلف إلينا أن يأتي ليلا في السر يستمع مني، كذا يقول الشعبي، هذا يأتي في الليل حين لا يرى أحد يستمع مني ويأخذ عني الحديث وفي النهار يحدث. قال فأتيت إبراهيم فأخبرته فقال ذاك يحدث عن مسروق والله ما سمع منه شيئا قط، أي الشعبي يحدث عن مسروق وما سمعنا، مع أنه سمع منه رواية عنه في الصحيحين عن مسروق. قال الحسن وأخبرنا أبو زيد الهروي قال سمعت شعبة يقول لم يسمع إبراهيم من مسروق شيئا قط، قد أثبت سماعه غير شعبة، أثبت سماعه البخاري وغيره، فكلاهما سمع من مسروق، إبراهيم النخعي والشعبي. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا قاسم بن محمد ابن أبي شيبة
ضعيف بل تركه بعضهم.
قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش قال ذكر إبراهيم النخع عند الشعب فقال ذاك الأعور الذي يستفتي بالليل ويجلس يفتي النهار ويجلس يفتي الناس بالنهار. قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال ذاك الكذاب لم يسمع من مسروق شيئا. وذكر ابن أبي خيثمة هذا الخبر عن أبيه قال كان هذا الحديث في كتاب أبي معاوية فسألنا عنه فأبى أن يحدثنا به. قال أبو عمر معاذ الله أن يكون الشعبي كذابا بل هو إمام جليل والنخعي مثله جلالة وعلما ودينا. فهذا الكلام لم يقبله العلماء في ساعة غضب. وأظن الشعبي عوقب لقوله في الحارث الهمداني حدثني الحارث وهو كان أحد الكذابين ولم يبن من الحارث كذب، وإنما نقم عليه إفراطه في حب علي رضي الله عنه وتفضيله له على غيره. ومنها هنا والله أعلم كذبه الشعبي، لأن الشعبي يذهب إلى تفضيل أبي بكر رضي الله عنه وإلى أنه أول من أسلم وتفضيل عمر رضي الله عنه. على كل يقول الحافظ بن عبد البر يقول لعل هذا الكلام من إبراهيم النخعي في الشعبي وقوله هذا الكذاب قوله عنه أنه كذاب، يقول لعل هذا عقوبة عوقب بها الشعبي حين تكلم في الحارث الأعور واتهمه بالكذب، وهذا الكلام غير جيد، فإن الحارث الأعور لم يقتصر على تكذيبه الشعبي بل قد كذبه علماء آخرون، وقد كذبه إبراهيم النخعي وكذبه أبو إسحاق السبيعي كل من أهل الكوفة وكذبه أبو خيثمة. فقال ابن عبد البر إن هذا عقوبة للشعبي حين تكلم في الحارث الأعور غير صحيح، بل الحارث الأعور متهم بالكذب وهو رافضي غال في الرفض كان يؤمن بالرجعة، فهو أحد الضعفاء شديد الضعف، ولم يكن الشعبي هو الذي يتكلم فيه فقط بل تكلم فيه علماء آخرون من أهل الكوفة. هذا ما جاء عن أهل العلم، ولا يزال يذكر ما جاء عن بعض الصحابة وما جاء عن بعض التابعين مما كانت أقوال لم يأخذ بها العلماء. أخي يقول هل يمكننا القول بأن الأئمة كانوا أحيانا يجرحون انتقاما لأنفسهم، لأنه قيل إن مالكا لم ينتقد ابن إسحاق انتقاما لنفسه بدليل أنه وجد غيره تكلم في ابن إسحاق لكن لم يكذب ابن إسحاق أحد، نعم تكلموا فيه بعضهم تكلم في عنعنته هو مدلس وبعضهم تكلم في ضبطه، أما من حيث الكذب تكذيب أنا لا أعلم أحدا تكلم فيه إلا هذه الكلمة عن مالك قالها في حال غضب لما قيل له إنه يقول كذا وكذا فيه قال كذاب، قالها في حال غضب وفي موضوع مخصوص، قيل إن ابن إسحاق يقول أنا أعلم بمالك من حديثه أو حديث مالك كله عندي وأنا أعلم به منه، فقال كذاب أو ما يقول هذا الكذاب، أي هو كذاب في هذا القول الذي قاله لأنه كذاب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذاب في هذا القول أنه أعلم بمالك من حديثه، وكانت كما سبق كلمة في حال غضب. أما أن يقال إن العلماء يجرحون انتقام لأنفسهم فالأصل أن العالم الورع التقي الذي هو عالم حقا لا يقول انتقاما لنفسه، فهذا هو الأصل فيه. أخي يقول هل القول بأننا لا نطبق قواعد مصطلح الحديث في تخريج الآثار التي جاءت عن التابعين ومن بعدهم صحيح، لأن أئمة الحديث شددوا في القواعد التي يعرف بها الصحيح حفظا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه القواعد يعرف بها الصحيح من غير الصحيح من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة وكلام التابعين. أهل العلم سهلوا شيئا ما في أمر التاريخ في أمر السيرة كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله بمعنى كلام أنه قال إذا روينا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا بحثنا عنه شددنا، وإذا نظرنا في التاريخ ونحن سهلنا، فكان يأتي عنهم التساهل شيئا في مرويات التاريخ، في مرويات السيرة لا يشددون فيها كالحديث، أي سير الأئمة ليس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن حتى وحين سهلوا في هذا الجانب ليس معنى الاعتماد على أخبار الكذابين، بل سهلوا في رواية بعض من عرف ضعفه في الحديث يقبلون عنه التاريخ، أما من علم أنه كذاب وضاع فإن هذا لا يقبل منه. وللتنبيه هناك ثلاثة مشهورون جدا في كتب التاريخ، حين ترى تاريخ الطبري، تاريخ ابن كثير، البداية والنهاية، غير من التواريخ ينقلون عنهم وهم كذابون: سيف ابن عمر التميمي، وأبو مخنف لوط ابن يحيى، ومحمد ابن عمر الواقدي. هذه هؤلاء الثلاثة امتلأت كتب التاريخ بمروياتهم: سيف ابن عمر التميمي، ولوط ابن يحيى، وبعضهم يذكر بكنيته أبو مخنف. فهذان الراويان كذابان، لا يعتمد على ما جاء من مرويات التاريخ من طريقهما، ولا سيما هذا لوط فهو شيعي أو رافضي، وكثير من المرويات التي فيها طعن في الصحابة وتنقص لهم كانت من طريقه. والثالث محمد بن عمر الواقدي شيخ ابن سعد، الذي ملأ ابن سعد الطبقات بالأخبار من طريقه، وهو متروك شديد الضعف. من العلماء من يحتج بما نقله في التاريخ والسير، قالوا كان من أعلم الناس بالتواريخ، لكن هذا يضبط في مثلا الوقائع، يعني يؤخذ قوله في تحديد الوقائع متى كانت في التواريخ ونحو، أما قصص يرويها فلا يعتمد عليها. لكن ما ذكره من الترجيح بأمور ظاهرة في تواريخ بعض الحوادث وأن بعضها كان قبل بعض، فهذا ترى العلماء ينقلون عنه، وأما قصص ينفرد بها هو ويرويها من طريقه فهذا لا يعتمد عليه لأنه متروك، بل تهم بالكذب. فمثل هؤلاء لا يقال في جانب التاريخ أنه يتسهل بقبول رواياتهم، لا ترد رواياتهم. لكن من كان معروفا بالضعف، قصص اشتهرت، مثلا قصة خالد بن عبد الله القسري في ذبح القعد بن درهم، السند إليه فيه من هو ضعيف، لكن القصة هذه اشتهرت. قصة البخاري مع محدثي بغداد حين قلبوا عليه 100 حديث فيها مجهولون، قال ابن عدي سمعت أهل الحي يتكلمون أو حدثني مشايخي، نعم قال جملة من مشايخي، هذا اشتهر بين العلماء وقبلوه. وأمثال هذه الحكايات التي تشتهر يتسهل فيها العلماء، وإلا آثار الصحابة وآثار التابعين الأصل أننا نطبق عليها قواعد مصطلح الحديث، كما نطبق ذلك في أسانيد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخ يقول تخصيص لبس الثوب الأبيض هل هو من السنة؟ نعم من السنة، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يلبسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم، جاء في رواية فإنها أطهر وأطيب، جاء الحديث عن ابن عباس وعن سمرة ابن جندب. فلبس الأبيض من السنة وهو من أفضل اللباس، وكان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم به رجل شديد بياض الثياب، وأحرم الحجاج فيه، وكفن الموتى فيه، وجليت العروس فيه، فهو من أحسن الثياب الذي تلبس. أخي يقول هل صحيح أنك نهيت عن لبس الفل للعريس؟ لبس عقد الفل الرجل يلبسه من التشبه بالنساء، من التشبه بالنساء، فإن هذا العقد سواء من الفل أو من غيره هو من خصائص النساء، وكون الرجل يلبس عقدا من الفل يجعله على عنقه يكون بهذا قد تشبه بالنساء. أخي يقول هل تنصح بحفظ متن من متون الفقه كمتن أبي شجاع؟ أنا أنصحك بحفظ متن من متون الفقه الحديثية، عمدة الأحكام أو بلوغ المرام أو المنتقى للمجد بن تيمية ونحوها من الكتب النافعة. أما هذه المتون الفقهية هذه تدرس دراسة تفهم، وأما حفظها فالأفضل حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يحتج به. وأما هذه المتون فتحتاج أن يحتج لها لا أن يحتج بها، وأنت الأصل فيما تحفظ تحتج تحفظ ما تحتج به لا تحفظ ما تحتج له. فمن حفظ الحديث قويت حجته كما قال الشافعي رحمه الله. فننصحك بحفظ المتون الفقهية الحديثية التي من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه الكتب لو قرأت أو درست فهي تدرس دراسة، أما حفظها فحفظ الحديث أولى منها، لا سيما وأن هذه المتون المختصرة لا يذكرون فيها أدلة. أخوني يقول: ما هي المدة الكافية في حفظ رياض الصالحين لمن كان حفظه متوسطا؟ إذا حفظ في اليوم 10 أحاديث يستطيع حفظ رياض الصالحين في 6 أشهر. رياض الصالحين فيه نحو 1900 حديث، إذا حفظ في اليوم 10 ربما لا يمضي على 6, 7, 8 أشهر إلا وقد حفظه. وإذا كان يحفظ في اليوم 5 يحفظه في نحو 1 أو 1 وشهر. وأهم شيء أن يرتب طالب العلم وقته، فبعضهم يأتي يحفظ في اليوم 40 حديث يستمر 1 أو 2 يحفظ ثم ينقطع 1 سنة، هذا لا فائدة فيه. فأحب العمل إلى الله ما داوم صاحبه عليه وإن كان قليلا، فكونه يحفظ في اليوم 10 ويستمر في ذلك مع إتقانها أفضل من أن يحفظ في اليوم 40 أو 50 حديثا ثم يهملها بقية الأيام. وأخي نبه أن غدا هو أول الأيام البيض لمن أحب الصيام. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.